إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق التقوى وأدموا أسباب الاستقامة ففي لزومها أعظم الكرامة واثبتوا في مواقف الشدة والامتحان تنهون الفلاح والخير في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فيها فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يعلم عباد الله أن فلاح العبد في الدنيا والآخرة مرهون ومرتبط بمدى استقامته والتزامه بشرع الله عز وجل والثبات عليه بكل الأحوال في السراء والضراء وفي المحنط والنكع يقول الله سبحانه وتعالى في هذا السجن للعباد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومعلوم لديكم أيها المؤمنون ما يعيشه المسلم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الظرف العظيم من فساد أكثر الخلق إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى والإشارة إلى الفتن بكل أنواعها وأشكالها وانتشار أنواع المنتجات وأصناف الشهوات والشبهات هذا مع قلة العلم ووهن اليقين وضعف الدين وقلة الناصحين والندرة في الأتباع بالحق والانعدام الناصرين حتى بعدنا في ذلك الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الله في الزمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر الصابر فيهم على دينه اي بين المسلمين كالقابض على الجمر ومن هنا عباد الله فإن المسلم أحوج ما يكون إلى شيء هو حاجته إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين وأمام ما يلتقيه المسلم في هذا الزمان من صعاب ومشاق حتى وهو يمارس شعائره فليس له الا الصبر والتصبر والمصابره كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وليس له الا الثبات ثم الثبات ثم الثبات فان صفه الثبات يعني جواب الاستقامه عن الله امام طموح الاهواء والشهوات والشبهات والفتن وهو بمعنى ينزل الله تعالى الهزيمة على العبد الصالح بحيث يطلب جميع النعم في مقابل نعمة الهداية في الإسلام، ثم نعمة الهداية أو نعمة الثبات على هذه الهداية لم يكن مقبولا ولا محروما، بل يعيش حياته سعيدا ويموت محروما. هذه الصفة صفة الثبات عباد الله صفة عظيمة حب الله تعالى بها أنبياءه وأصفياءه ونظر بها رسله وأنبياءه، فقد قال الله جل وعلا مخاطبا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناه. وهذا في معرض الامتنان عليه بالنعم العظيمة التي أوصى بها صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك لرقيك جدا بركت إليه شيئا قليلا. إذا لأذرناك وبعت الحياة وبعت الممات ثم لا تجد لك عليه مصيرا. قال الإمام القرطبي: أي لولا أن ثبتناك على الحق وعصرناك من موافقتهم، أي موافقتهم هؤلاء المشركين على ما يدعونك إليه، لقد كنت خلقا معينين إليهم. لكن الله عز وجل هداك بفضله فتثبتك وعظمك من كي هاملك. ولهذا قال الإمام هكذا رحمه الله لما نزلت هذه الآية وهي في سورة الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومما يجب أن تعلم عباد الله أن المسلم وهو في هذا الزمن الصعب أن يبحث عن ما يحفظ في دينه وأمانته، وليس له إلا أن يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن الثبات لا يكون بحول عبده وقوته بأن يلتفت إلى علمه أو يلتفت إلى فهمه، فإنه من زال إلى شيء من ذلك ظن وزل وانحرف. فليعلم المسلم أن الثبات يأتي من معطيه ومنزله، وهو الله جل وعلا صاحب المجد والفضل، فالله عز وجل هو المثبت بالأرض. وإن لم يكن يثبت بأسماء الله تعالى وصفاته إلا أنه في صفاته وأفعاله، إن لم يكن المثبت بأسماء الله الحسنى فإنه من صفاته وأفعاله. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. وكان أفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يقول عن صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مهني الخذوب ثبت قلبي على أمينك. وكل هذا أيها الله يدل على أن العبد لا يستغني مرة عن تسبيح الله عز وجل له، وإلا كان السماء بمائه وأرض عن مكائنها. ومن أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل والمثال: يا أيها اليقين برحمتك استغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى قصدنا نفسي قبل عين. هذا هو القول عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم، وهو المؤيد من الله بحيث المذموم، فكيف بغيره؟ من هو لنفسه ظلوم وعشوم؟ كان يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني تلك الضحكة القصيرة التي تقدر بطرفة العين. إذا لم يكن للعبد من الله عز وجل ناقص فإنه يجد ويشهد، وربما يكون معه خاتم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ولذلك روى الإمام مسلم الصحيحين أنه كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له الذنوب قبل غروب العرب. يقول علماء القارئ في شرح هذا الحديث: صحح به ارشاد للامه، والله وفي الحديث ارشاد للامه، والظاهر ان كل احد من العباد كما هو مستقر اليه تعالى ينصرفني عنه ساعة من الليل. إذا فالمدبر الأمر هو الله عز وجل، فليرضى بعبد ذلك من الله جل وعلا. والملائكة أيضا تثبت أهل الإيمان، تنزل تثبيت المؤمنين بأمر الله عز وجل ودينه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كما في سورة الأنفال: إن يرجعكم إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا تقولوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق المعناه واضربوا منهم كل بنان. وهذا النوع من التثبيت يكون في معاد وبدائه الأعلى. وجبريل أيضا من الملائكة ينزل لتثبيت المؤمنين بما ينزله من القرآن، فهو أيضا يثبت الذين آمنوا بمادة الثبات ووسيلة الثبات وهي القرآن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وهدى وبشرى للمسلمين. والملائكة أيضا تثبت المؤمنين عند الموت. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تبيع ما تشتهي أنفسكم ولا تبيعها ما تدعون. وهذا عباد الله نوع من التسبيح، وهو أحوج ما يكون إليه العبد، وهو أحوج ما يكون إليه العبد. والخلق كلهم يدعون إلى هذا التسبيح، فالمسلم كيفما كان وأينما كان، قليل قوي الإيمان أو ضعيفا، كثير العلم أو قليلا، كبير السن أو صغيرا، فهو محتاج إلى تثبيت الله عز وجل، بل لا يستغني عنه طرف العين كما مر. ولهذا يقول العلماء ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم بالمن موفق في التثبيت ومخلوق بترك التثبيت. موفق بالتثبيت ومفقود بترك التثبيت. والمنتظر عباد الله حينما ويسرع في الامور ان الله سبحانه وتعالى امر عباده باعظم عباده وهي الصلاه التي اوجب فيها قراءه السوره هي ام الكتاب وأم القرآن هي سورة الفاتحة. أمر المصلي أن يقرأها في كل ركعة، وإذا لم يقرأ السورة قضى الصلاة بإجماع العلماء المسلمين. وفي هذه السورة العظيمة جاء فيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية إلى الصراط المستقيم في هذه الآية معناها السبب على الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد أتت، فلم يسأل البدع؟ فإن سؤال البدع هو الثبات أو بديل البدع. وتفسير هذا الكلام عباد الله أن الهداية ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية الإرشاد والتحريف والدلالة، وهذه يملكها الله عز وجل أن يبين للناس الحق، والله عز وجل بين الحق للناس بإنزال كتبه وإخراج رسله. النوع الثاني من الهداية وهو هداية التوفيق إلى نور الحق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولا إن الله يهدي من يشاء. والنوع الثالث في الهداية هداية التوفيق في الثبات على الحق، فالكوفة الثانية في قبول الحق والثانية في الثبات على الحق. فقد يحصل الشمال على نوع من الهداية، فقد يهدى إلى قبول الحق ويوفق إلى الله عز وجل، لكن قد يحيد في النوع الثالث وهو الهداية هداية التوفيق في الثبات على الحق. والمصلي حين يقف في الصلاة أو في الصلاة فكر في الركعة محتاج إلى جميع هذه الهداية. ولكن يا جماعة قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة هي من الصراط المستقيم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأحكمه وأعظمه دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فانه اذا هداه هذا الصراط اعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شرا لا في الدنيا ولا في الاخره، ولكن الذنوب من لوازم نفس الانسان، وهو من الهدى محتاج اليه في كل لحظه، بل هو الى الهدى احوج منه من الاكل والشرب. فليعلم هذا ان شاء الله ولا يغيب عنه الهدى، وليعلم ايضا ان المسلم ينبغي ان يبحث عن محل التسديد، عن محل التسديد ليضمن الثبات وليضمن تفكيره في النفس، ويجب ان يعتني بتلك الجائحه الخطيره الا وهي القلب. فالقلب عباد الله ما يكون شقاق الا لما تقويه، فهو محل التسديد وهو محل التمر اليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. وليعلم المسلم ايضا ان هذا القلب به لمة ملك ولمة شيطان، فان والدمع هي الخطر تقع بالقلب، تكون من الشيطان وتكون ايضا من الناس. فان كان هميت الى لمة الشيطان زار النار ولا يمكن له ان يسلم بحاجه للزواج، ولكن اذا كان همه الى لمة الملك هي التي تفكر على سياره وهي التي يهتف اليها قلبه، فهذا اولى بالثبات، لان مثل هذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه كتاب الهجر في سننه عن عبد بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للشيطان بابن ادم جمع وبملك جمع، فاما جمع الشيطان فجعل بالشر وتجديد بالحق، واما لما انملك فجعل بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك اي وجد لما الملك قال: بل يعلم انه من الله وفي رسله. اهم شيء في هذا الحديث قال: بل يعلم انه من الله. فاذا كان الناس لا تحكم نفسه الا بالطاعه والخوف من الله عز وجل وعقابه والتفكر في امر الاخره، فهذا بل يعلم ان هذا من توفيق الله عز وجل وهذا من دلائل العلم. قال: بل نحن نساء لتكون على ولاده النبي، لانه اذا فعل اصابه شيطان وغفران بالشمس. وكان مشكله اخرى قال: بالجد الاتجاه من الشيطان الرجيم. ثم ذلك يصدر قوله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفره منه وفضله والله باكر عليكم. ثم يعلم عباد الله ان الانسان قد يتعرض قلبه لفتن ومعتار في هذا الزمان، فإن الفتن ضرر عدد بعظيم. إذا أقبلت الفتنة فإنه لا يتضرر ركن من أعضاء الإنسان كتضرر القلب، فضرر الفتن عائد على القلب، لأنه هو سلطان الجوارح. إن استقام استقامت الجوارح كلها، وإن تبدل استبدلت الجوارح كلها. ولهذا ذكر اليوم الحديث العظيم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلالا؟ أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بلالا؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال عمر: لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وجاره. قال: نعم. قال: تلك تفرقها الصلاه وتلك الصلاه، ولكن انكم سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام يذكر الفتن التي تموت موج البحر، تموت موج البحر يعني يكون فتشا، بحيث ان تلك الموجات لا يكون لها الا ومن ذلك صالح الاموال بقوته وبشدته وبانتباهاته. قال: انكم سمع رسول الله يذكر تلك الفتن التي تموت موج البحر؟ قال: اريد ان فقلت: ما؟ قال: لله من تكون. قال: فنحن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يكون معرضه للفتن والفتن. فاول ما تعرض الفتن يعرض عليكم على قلب الايمان، لا تعرضوا على علمه ولا على علمه، بل تعرض على قلبه، تعرض الامور او تعرض الفتن على القلوب كالحقيقه لحب الهدى. فاي مسجد وحدها في مسجد الاستمتاع اين قبلت تجد فيه مسجد الاستمتاع، وان قلب انقرع تجد فيه مسجد بيضاء حتى يكون على قلبين، او يرى مثل صلاه لا تضر فتنه ما جاء بالسماوات والارض، والاخر تبقى يامر بادا مبادا يعني شده ضيق الجواب كالجوز مجبلا كذلك الكاس المنكوب لا يعرف معروفا ولا يكون المنكر الا ما اشرك بالهواء. فلهذا اول ما يحصل للناس امتنان لاجل انتباه قلوبهم ومن جراء هذه الامتنان، ولهذا كان الانسان بحاجه الى من يثبته، وكان بحاجه الى دعاء الله عز وجل ليثبته، لا سيما في هذه المواطن مواطن الشده والامتحان والاختبار. هذا هو الذي ان شاء الله من ذي البيان فتقيكم بعد ذلك، والله تعالى رزقا بدور كما رويكم لما فيه الخير، وان يفعل بهم من يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله اولئك هم اولو الالباب. الحمد لله بالطبع الرحيم، امرنا باتباع صراط المستقيم والثبات على دينه القويم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الجواد الكريم، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وسلم الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، لما كان الثبات على دين الله عز وجل من مهمات الامور احتاج الى مجاهده ومثابره من العبد لحمل نفسه وتغليظها وتدريبها على الايمان وفعل الطاعات، ثم الى توفيق وحفظ من رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى ليسلم من خواطف الاهواء ومضيات الفتن وتوابع الشهوات والشبهات، فانه لا يسجد الا من تجبرت اصوله وطابت دروعه، وكما قالوا عند الامتحان شكر المرء وجهاه. ذكر العذاب في مسألة الثبات، وأن الثبات على دين الله عز وجل ليس نتيجة جهد قليل يقدمه المسلم في حياته، بل هي حياة كلها عمل ومحاورة وجهاد وإخلاص وارتباط بالله عز وجل، وإن لا يجب غرفة الإنسان لغرفة الإنسان لا تنسى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل انكاره، وانما يستفيد الناس من الامثال، فقد قال الله عز وجل: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعرفها من العالمون. قال خالد صدرته الجمال صدر في الصدره، صدرت الجمال معروفه يعني شجره صغيره تنبت في اسبوعين، واما شجره الصدره فلا جدا بعد 30 سنة. قال فقال الفتاة الباحثة المفتخرة لشجرة التعمر إن الطريق الذي قطعته لمدة في 30 سنة قطعته مات من أسبوعين، ومع ذلك يقال لك شجرة ويقال لك فتاة. قال فقال شجرة التعمر مهلا حتى تهب رياح الرحيل، فإن تمدي فقد تم الأمر لله ما أروعه وأنطقه من كتاب، فكذلك العبد عباد الله، فإن ثباته القائم على قدم راقمة وأرض صلبة إنما يقر ويثبت ويعتبر إلى شدة المهن والأهوال وبسعات الحرب وبيعية الأحوال وما أثار مواطن المدن وما أثار مواطن الامتحان والشدة التي يمر بها من عبد هذه الدنيا. إذا فما عليه إلا أن يكون ثابتا في جميع المواطن، لكن هناك بعض المواطن والمواضع تخطط في مدينة الإله، وإن لم حارب الإنسان وانتكف بعد الله نسأل الله تعالى السلامة. فمن مواطن الثبات الثبات في البدن أو عند البدن، الثبات في البدن أو عند البدن، فإن تغير الرجل وتحمله وتقلبه راجع إلى البدن، سببه البدن بكل أشكالها وأنواعها. وقد تجتمع في المرء أكثر بدن أو بعضها، وقد تستمر معه وقد تحتسب، وهي كثيرة في هذه الزمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتقارب الزمان ويرمى الشح ويقيم العمل وتكبر البدن. وما ولم يأتي بالشرع من التهجير ليس التهجير من البدن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدل من التهجير من البدن في حديثه لأصحابه، والله عز وجل يقول في كتابه: واتقوا منك تلقاه في بنة ذي مظان منك خاصة يعلم أنه أشد العقاب. هذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير، وإن كان مخاطب بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عامة في جميع كل مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من البدن، ولهذا كان من فقه الإمام البخاري في صحيحه أن أورد في أول كتاب البدن هذا الباب، فقال الباب في قول الله تعالى: واتقوا فتنة الناس في بدن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدن، ولهذا فإنه يتعين على الإنسان أن لا يلقى ربه سبحانه وتعالى في دعائه، لأن خطر الفكر على قلوب واضح جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بأن يستعينوا بالله من شر هذه البدن، فكان يصدع أول بالله من البدن ما ظهر منها وما بطن، يعول بالله من البدن ما ظهر منها وما بطن. وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يكونون في مأمن من كل فتنة مضلة أو مضرة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. ولهذا كان من علامات ومعالم السعادة للعبد المسلم في هذه الدنيا وعدم الخوف فيها، قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لم يجنب بدن، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي وصبر سواء. والفتنة عباد الله إذا أقبلت عرفه كل عالم، وإذا أقبلت عرفه كل جاهل، فالفتنة إذا أقبلت عرفه كل عالم بما عنده من علم، ولذلك أراد أن يتبعها ويتقيها ويلجأ ويعتصم بالله عز وجل حتى يحكمه فيها. أما الجاهل فلقلة علمه ولتأثره ولعدم توسعه فإنه يكون في هذه الفتن فيلقى البلاء والمهلك وسوء المصير. لكن قالوا: إذا أصر علمها وعرفها كل جاهل، لما خلفته من آثار سوية ولما تركته في الناس من جراحات وقلوب، وربما يستطيع من الناس ان يحيوا اعمارا حتى يتضارب ما بدهم. فمن الله سبحانه وتعالى السلام من مواطن الثبات غير عباد الله، الثبات عند الملقاة الاعداء والكفار في جهه المعارك. وبهذا يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم بهذا البدن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتتبايعوا واصبروا ان الله في الصبر. فهذه الآية وإن كانت بمثال على وجه معانيه فإنه أيضا تصدق علينا في معانينا مع ملل المؤمن مثل أمة الإسلام على كل المستويات وفي كل المجالات. اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا، فانهم لا مقام الله سبحانه وتعالى لا يزالون يقاتلون حتى يردون عن ديننا في الاستطاعه. فلا بد من الثبات اذا لقيت اعدائك، حتى وانت تحاور معه وتتكلم معه لا بد ان تختار وتلقى الله عز وجل في سبيله. حفاظا على المسلم متبادل من ان ينال هذا الانتظار والتوالي والمغفر والفتح والطرد، تعالى الله عز وجل من كل ذلك. من مواضع الثبات ايضا عباد الله وهو من الاهميه في مكان الثبات عن المسلم كثيرا. والله عز وجل قد مدح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال من المؤمنين رجال صدقوا يعاهد الله عليه، فمنهم من صبر اكثر ومنهم من ينتظر وما ابدل هذا معنى شيء تعالى. ولا قدم سبيل اي ما غيروا تقديرا، ما غيروا تقديرا. فهذه نعمه من الله عز وجل، نعمه الثبات على المبدا من الله عز وجل عبد الصالح، لانه كما قلنا لو سلبت هذه جميع النعم في مقابل بقاء نعمه الوالد، وهي نعمه الهدايه التي ثم نعمه الثبات على الدين لم يكن لعبد مقبولا ولا محروما، بل يعيش حياته سعيدا ويكون مفهوما. يقول احد السلف الصالح وهو من سلف التابعين ابو العالي رحمهما، يقول قرات المسلم بعد وفاه نبيكم صلى الله عليه وسلم في ستر السنين، فقد انعم الله علي بنعمتين لا ادري ايهما افضل، ان هداني الاسلام ولم يجعلني محرما، أن البلد ولم يجعلني من أهل الطوائف الضالة وأهل الأهواء المنحرفة، بل ثبتني وأعطاني دائما وأعطاني الله عز وجل. فتأمل رباطا إلى قول هذا الرجل العالم الصالح كلمة لم يكن النعمة في بداية الكتاب حتى ضم إليها نعمة الثبات عليه، لما يعلم من خطر شوي الخطابة والفتن الفتاكة التي تزيغ العروق والقلوب وتظلم السهول والظروف، فتنسى تضل بعد البداية وتلتفت، فحسبك سبيل أهل الرواد. ومن مواطن الثبات، وهذا من أعظم مواطن الثبات، الثبات عند الموت، الثبات عند الموت. بل من علامات نجاة العبد وعوده وفلاحه نزاله في جميع الأمور، وهو ما يعرف بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة عند الله أن يمر مبحثه ليثبت، ليثبت ويتردد في كلمة التوحيد عنده في جروحه، ثم يوفق عن كلمة الإجابة لما يسأله المعنى. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حدث تسجيلهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح وفي الاخره بالقبر. فاذا ثبت الانسان في هذا وذاك فهذا ممن اراد الله عز وجل له بها، وهو الذي ثبت فيها حتى يثبت العبد عباد الله. ينبغي ان يستهل هذه الوسائل التي جعلها الله عز وجل السبب في الثبات، من اعظمها الاقبال على تلاوه كتاب رب العالمين، الى تعلما وتعليما وتلاوة وتنظرا وعملا من عتابه، فإن الشدة العظيمة من إنزال هذا القرآن مفرغا كله التنبيه، كما قال الله عز وجل في بعض صوته على سبيل التنبيه، وقال لولا أنزع في هذا القرآن من بلد واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه مقيلا ولا يأتونك بثمن إلا جئناك بالحق وأحسن إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن بنفسه هو وسيلة الثبات من الرمى، يزرع في قلب الإنسان الإيمان والتوحيد ويزكي نفسه ويقوم مسلكه إليه سبحانه وتعالى. والقرآن على أقسام الملاك، منهم ما هو عقيدة وتوحيد، ومنهم ما هو عباد حرم ومنهم ما هو حرم. ففيه من العقيدة والتوحيد ما يجعل الإنسان ثابتا على دين الله عز وجل، لما يقع قول الله عز وجل ان يحمي بها ربي عز وجل حرما ومحيما، هذه هو آية التوحيد. لما يقع وكأي من نبي قاتل معه في دون كثير، فما وهنوا ما أصابهم من نبي الله وما ضعفوا من سكانه والله يحب الصابرين. وما كان حوله الا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دليل ان الايمان بالتكليف سبب من ثبات العمل. كذلك العمل في احكام القران من الامر والنهي في كتاب الجهاد. ولهذا قال الله عز وجل انهم بعد ما يعرضون به لكان خير لهم واشد تدبيرا. فالثبات ياتي في اعاده الاحكام من امر ونهي في كتاب الله عز وجل. كذلك هذه الامر التي ذكرها الله عز وجل في القران ربط القران على ذلك القانون هي ايضا وسيله للثبات. لم يقع المسلم ما وقع في يديه ورسله استهان بشيء في سبيل الدعوه الى الله عز وجل وصبر على ما يستقيم من اذى في سبيل الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذا الشان ان هذه الامر انما جاءت لاجل ان يثبت قلب المسلم. فقد كان في قلبهم عبره للاباء ما كان حسين الفرح ولكن الضيق الذي بين يديه ونصير اليه وهدى واحد لقوم يؤمنون. هذا هو سيد الثواب كثيرة وكثيرة في الكتاب. ولعل الله سبحانه وتعالى يمثل مجلسا او قبلا بهذا الموضوع نرجع به هذه من التفصيل فيساله تبارك وتعالى ان يثبتنا على الدين وعلى صراط المستقيم وان يرزقنا ان لا عزيز لهم جميعها وان لا يئن ان يكون طرف العين يا حين يا عيون برحمتك يا المستقيم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى ان كتب طرفة عين. اللهم اهدنا ديننا الذي وعدتك بنا وقف لنا الجنة التي معنا واغفر لنا الاخرة التي شهد معنا واجعل الحياة جلدة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مسكنا من اسماعنا واصحابنا وقواتنا ابدا ما نسينا واجعل الوارث منا واجعل طعامنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الفتنة طاعتنا ولا تنفع عنا واغفر لنا من كافر الصالحات شعب لنا انك انت وسبحان الله وسلم على النبي الكريم وسبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.